الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الثقة بالله وبرسوله وحسن الظن فيه لا إله إلا هو الركوع عند المرض والإعياء إلى الأدوية النبوية وترك الشك فيها. وهذا لا يعني أنه لا يتعاطى العبد الأدوية الطبية البشرية، ولكن لا تكون عنده الأدوية النبوية محل شك واستبعاد الشفاء، هذا فيه سوء ظن برب الأرض والسماء. فمن العجب أن عند المرض والإعياء تجد البعض يثق في طب البشر الذي هو محل الخطأ والصواب، ويهمل الطب المنزل لرب البشر وهو الذي يعلم ونحن لا نعلم وهو معصوم لا يقبل خطأ، وإنما يتخلف أثره بضعف اليقين. ألم ترى إلى ذلك الصحابي والذي خرج حديثه البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كيف أنه لما جاءه مستغيث يقول سيد القوم لدغ عضته حية ولدغته عقرب، وهذا عياء شديد قريب من الموت مع الوسائل الضعيفة في عصره في الطب، قال هل منكم الراقي؟ فقال رجل أنا. وهذا فيه أنه ليس بالتزكية للنفس أن يخبر النفس ما الإنسان ما عنده، يقول أنا طبيب أنا مهندس هذا شيء. فقال أنا أرقي. قال تعال سيد الوالد سيد القوم قد لدغ. فقرأ عليه أو فاشترط عليه 30 شخص، قال أقرأ عليه ورقي وتعطوني 30 شخص، يعني ما يعادل اليوم ربما 15,000 ريال، لأنه ينقال بالموت وطب فيجوز أخذ المال للرقية. فنفث عليه بالفاتحة 7 مرات، الشاعر قام كأنما نشط من عقاب. فهاب الصحابة أن يأخذوا ذاك المال حتى يسألوا الرسول، وكانوا أهل ورع، قال نأخذ فلوس بالقرآن أنا أخذ أو نسأل الرسول. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. في هذا الحديث فضل الطب النبوي، فإن النبي لما أقر الفاتحة وأنها رقية وقال وما يدريك أنها رقية وأقر، دل أن النفث بالفاتحة من الطب النبوي الذي ينبغي أن لا يهمل. وكم استعصت من أمراض فتاكة قرئ عليها بالفاتحة فبرأ أصحابها. يقول ابن القيم مرضت في مكة مرضا شديدا فكنت أتداوى بالفاتحة وزمزم، وقد قال النبي في زمزم ماء زمزم لما شرب له، فشفيت وقد وجدت فيهما من الدواء ما لم أجده في غيرهما بالفاتحة. هذا من الطب النبوي. ومن ذلك أنه إذا استعصى عليك ورم في رأسك وجع وصداع أو ألم شديد في بطنك أو مغص في كليتك شديد جعلك لا تستقر على فراش، وقد جربت هذا فنفع. والدين والطب النبوي لا أثبت التجربة لأنه حق، ولكن استئناسا أقول ذلك، أن تضع يدك على مكان الصداع أو مكان الألم في الكلى أول ما جاء بسيف مسلم وغيره تضع يدك على مكان الوجع وتقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، حتى تبلغ سبع مرات. حدث رجل انصرف من صلاة العصر في هذا المسجد، سمع هذا الذكر في بعض الكتب وكان عنده صداع شديد، وضع يده سبحان الله على رأسه، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. لما حمل يده من آخر مرة من السبع مرات من رأسه، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كأنما اجتث وجع الصداع من رأسه، قال فطاب رأسي فورا. فإذا قلت لكن البعض يفعل هذا الطب النبوي، ما يحس بفائدة، السبب في وجود مانع كضعف اليقين، يفعله كله مجرد يشوف تنفع ولا تنفع، ما يدخل في هذا على يقين بموعود رسول رب العالمين، يدخل على تجربة يشوف ممكن تنفع ممكن ما تنفع، ما يثق في الله ولا رسوله في هذا فيعاقب بأنه لا تنفع معه. فإذا دخل بيقين، يقينه أنه إذا هو عطش وأمامه مريق للماء وشرب أنه سيروى غالبا، يقينا يروى، كذلك يقول إذا وضعت رأسي سيشفى غالبا بغلبة الظن أو يقين عفوا، فحينئذ يكون التأثير. ومن هنا فلا تعجب أن تقول هناك أمراض فتاكة، لا يزال أهلك السرطان يأخذون الحبة السرطان تشبه، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت إلا السام هو الموت. فلا تعجب، لأنه أحد أمرين، إما أن يكون هذا المريض بالسرطان صار يتعاطى الحبة السوداء على جهة من التجربة أو الشك أو ضعف اليقين فما أتت أكلها ولا بركتها، الثاني أن يكون لم يهدى بأهل التجربة بالمقادير التي يعرف بها كيف يأخذها. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري تعليقا على هذا الحديث، إن الحبة السوداء إذا أكثرت منها تحولت إلى سم قاتل، فتأخذ منها بقدر. ولهم في ذلك أهل الطب المعروفين بهذه الصنعة مقادير يعطونها المريض متى يأخذ الحبة السوداء وكم عدد الحبات يأخذونها صباح ومساء ونحن ذلك، حينئذ مع اليقين ومع معرفة المقادير تنفع وتشفى مع الأمراض المستعصية التي لا شفاء لها. ومن هنا ننبه على غلط أنكره العلماء على الأطباء، تذهب لطبيب فيكون عالم الطب جاهل بالشريعة فيفجأك بقوله والله هذا المرض ما له دواء، هذه الكلمة أنكرها علماء. ليش؟ لأنها مناهضة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال ما من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فخطأ أن يقال هذا الداء ترى ما له دواء، لا بد في دواء، لكن البشرية إلى الآن ما توصلت أو توصلت لكن لم يفعلوه عن وجه المطلوب. المقصود أن هذه الكلمة خاطئة، فعلينا أن نثق في الطب النبوي. قال الحافظ ابن حجر والذي يتعاطى الطب النبوي يؤجر من جهة تصديق الرسول في موعوده وخبره، فإنه إذا شرب العسل لأن النبي قال أنه شفاء يؤجر أكثر، ولا يؤجر إذا أخذ حبة مضاد ليشفى، هذا ما له أجر ولا عليه وزر مباح، لكن إذا أخذ العسل ويصدق أنه شفاء يؤجر، من جهة أنه مصدق مؤمن أن النبي جعله أو حكم أنه شفاء من احتجم يؤجر إذا اعتقد أنه شفاء بنص الحديث. من اكتوى بالنار فإن هذا مكروه. خرج البخاري وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربت بحجر، وشربت عسل، وكي بنار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. تداوى رجل في عهد النبي بالعسل فما شفي، فوبخ النبي من اعتقد أن العسل ليس بشفاء، فإنه كما جاء في صحيح البخاري رجل اشتكى رسول الله فقال: إن أخي يا رسول الله استطلق بطنه. فقال: أسقه، اسقه عسل. صار عنده سهال 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 سهال، قال: اسقه عسل. قال: يا رسول الله سقيته فما زاد إلا استطلاقا، زاد عليه السهال. قال: اسقي عسل. فلما كانت الثالثة أو الرابعة قال: يا رسول الله ماذا فعل؟ ما زاده الاستطلاق أو كما قال؟ قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك. وهذا معنى، والله أعلم، أن الاستطلاق الذي حصل في البطن والزيادة فيه دواء، لأن لما تهاجت المعدة بتفاعلها مع العسل وصارت تزيد استطلاق فلتترك، لأن هذا تنظيف لها، تطهير، فلا يقلق الشخص. فإن بعد ذلك يأتي مثلا بعد التطهير مثلا توقف، يتوقف الإسلام. فالرجل استعجل وقال: ما زاد الاستطلاق. قال: زيادة الاستطلاق هذا دواء. فينبغي أن نؤمن بذلك. أسأله سبحانه أن يشفي صدورنا بالسنة والعمل بمقتضاها. فإذا قلت: لكن هموم القلب وغموم ما دواءها؟ نقول: العلم النافع. احضر حلقات علم وادرس واشتري كتب وتفقه في الدين، تجد انشراحا ولذة ليس في مسهل في أرقى بلاد العالم من الخضرة والبحيرات والشلالات. مجالس العلم، رياض الجنة، زرها واجلس فيها، تجد من الراحة ما لا تجد في غيرها. أختم كلمتي بقصة هذا. اتصلت بي امرأة تكاد تهلك لأنها تعودت على زوجها منذ أن كان عمرها 14 و16، وقد صارت في العمر نحو 45 وهي وحدها، فتزوج عليها، فصار فيها من نكد العيش والغم ما لا تطيق، فكادت أن تهلك. فاتصلت تسأل عن مخرج من هذا الغم الذي يكاد يهلكها، فما زدت إلا أن دللتها على حلقات العلم. قال ابن القيم: أنفع يعني ما يشرح الصدر ويريح البدن أو القلب الوحي، دراسة الوحي، كتاب السنة، تحضر درس في البخاري، تحضر درس في التفسير، تحضر. استجابت تلك المرأة الفاضلة فارتبطت بحلقة علم، فصارت تدرس وتدرس وتدرس. صار عندها كلام أو سؤال بعد أشهر أو سنين، لا أذكر الآن فترة، فقالت: دللتني على خير، منذ أن ارتبطت بالعلم زال ما في قلبي من أنكار وأوجاع وهموم وغموم بطلب العلم المنزل من الحي القيوم سبحانه. فما أبرك العلم وما أحسنه على القلب فهو الوحي الذي أنزله الرب، وقد قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله.